إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله بين يدي رمضان أيام ويظلنا شهر الله المعظم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذلك الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين ومردة الجان ويدعى الناس إلى الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر حيث المغفرة حيث الرحمة حيث العتق من النيران وهنا أرى أنه من المناسب أن نعيش مع الخطاب القرآني فيما يتعلق بفريضة الصيام إذا كان رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة على رأس 18 شهرا من الهجرة فأنا أتخيل وأتصور ذلك الخطاب القرآني حينما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واستقبله الصحابة فاستقبلوا رمضان الأول وصاموا لأول مرة يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا سنلحظ ملحوظات كثيرة. أولها كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، هذا أول الخطاب. وآخرها كذلك يبين الله آياته للناس ليه؟ لعلهم يتقون. العلة في غاية الوضوح، الصوم مدرسة التقوى، يربي المؤمن على مراقبة الله عز وجل، على الخوف من الله وخشيته، على العمل بطاعته في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا، خطاب المؤمنين في القرآن تكرر في القرآن 90 مرة، منها 12 مرة في سورة البقرة. بدأت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ترتيب الآية في خطاب المؤمنين هو الخطاب الخامس حسب ما جمع عليه القرآن، وآخر هذا الخطاب في سورة التحريم في الأمر بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولهذا بعض أهل العلم رحمهم الله في زمننا عقد هذه الآيات وجعلها في باب واحد، فجعل منها كتابا أسماء نداءات الرحمن لأهل الإيمان. حينما ينادي الرحمن فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي على كل مؤمن أن ينتبه، ينبغي على كل مؤمن أن يلتفت. لماذا؟ لأن الخطاب هنا خطاب خاص للمؤمنين، لم يقل يا أيها الناس، وإنما يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم الرسول، يا من تخاطبون بهذه الأحكام، يا من تلتزمون شريعة الإسلام، اسمعوا، هذه أحكام الله تتلى عليكم، هذه توجيهات الله تغير من حياتكم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت هذا النداء فرعيه سمعك، اديله ودنك وافتح قلبك وانظر بما يخاطبك ربك وقل لبيك ربي سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب يعني فرض، فرض الله عليكم الصيام. وقد جاءت هذه المادة قبلها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب يعني فرض. كتب عليكم الصيام، والصيام معلوم معروف إمساك عن الطعام والشراب والجماع في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، فمن صام بغير هذه النية فصومه غير مشروع. اخوانا اللي بيعملوا رجيم يجوعوا نفسهم، لا شك ان الجوع فيه فوائد، لكن ليس هذا هو الصوم الذي يتقرب به العبد الى الله. الصوم لابد فيه من قصد التعبد، النية. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا تأكيد على انه فرض على الامم قبلنا. ونحن نرى النصارى يصومون واليهود يصومون، بل ان بعض الامم ممن ليس لهم كتاب سماوي يصومون، هي عبادة مشهورة في بني آدم. لكن كما يقول الحافظ ابن حجر ان هذه العبادة عبادة الصوم لا تصرف الا لله. يعني ايه؟ يعني ما شفناش عباد الاصنام بيصوموا، يسجدوا للصنم يدعوه من دون الله لكن لا يصومون له. عبادة الصوم هي عبادة خاصة بالله، وهذا لعله يناسب قول ربك عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا لم يعرف في أمم الوثنية، في الأمم الوثنية أنهم يصومون، لكن عرف في الملل الإبراهيمية في الأمم المؤمنة التي خاطبها الله وأنزل الله عليها الخطاب في كتاب يتلى. أهل العلم يختلفون هل فرض عليهم الصوم كما هو مفروض علينا، أم أنه حالة خاصة بهم كما هي الصلاة وسائر الفرائض، لا بد أو لا يمكن أن تكون كما نفعل نحن، لأن الشرائع تتغير وتتبدل. شرائع المؤمنين تتغير، الدين واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع تتغير وتتبدل. القول الأول أنهم فرض عليهم الصيام، لكن لا ندري أي صوم فرض عليهم. قالوا والدليل على ذلك أن الصوم حينما فرض علينا لم يفرض علينا هكذا كما نصوم نحن اليوم. أول فريضة الصوم فرض على المؤمنين صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في مكة عاشوراء، فلما نزل قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ فرض عاشوراء والثلاثة أيام من كل شهر وبقيت فريضة رمضان، وأصبح عاشوراء مستحب مندوب. من صام يوم عاشوراء يكفر الله له ذنوب سنة، وأصبح صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب مندوب. من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لكن صار الفرض هو إيه؟ هو رمضان. بل إن صوم رمضان نفسه تطور في الجماعة المؤمنة، وده هيبان من عرض الآيات وسرد الآيات. فكانوا يصومون من العشاء إلى المغرب، يصومون من العشاء إلى المغرب. طبعا من العشاء للمغرب مش ساعة ونص أو ساعتين، ده اليوم كله منقص منه ساعة ونص. يعني كانوا يصومون النهار كله ويفطرون عند غروب الشمس، فإذا أذن للعشاء امتنعوا عن الطعام والشراب والجماع مرة أخرى، مش للفجر، لا للعشاء. ولهذا وقع حادثين في الأمة في زمن نزول الآيات. الحادث الأول ذلك الرجل الذي صام وجاء لامرأته ببعض التمر وقال لها: أدركيني أسعفيني بالطعام يوم عمل شاق حر شديد. المرأة أرادت أن تتحفه بطعام جيد فأشعلت النار وصنعت له ما يصنع، عصيدة أو سخينة أو نحو ذلك. الرجل من الإراقة التعب نام، فلما جاءت توقظه قال لها لا أستطيع أن آكل، لا أستحل أن آكل بعد أن نمت، وكانوا إذا ناموا أيضا امتنعوا عن الطعام والشراب. فلما كان اليوم التالي أغشي على الرجل، سقط الرجل، عجز بدنه عن المواصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه ذلك، فنزلت آيات التخفيف. وكذلك وهي الآية الأخيرة، أحل لكم ليلة الصيام، أحل لنا فيها إيه؟ قال الجماع، الرفث إلى نسائكم، إيه تاني؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصار الأكل والشرب مباحا بعد أن كان ممنوعا بعد العشاء. هذا تطور في فريضة الصوم شهده الصحابة. الصحابة عاشوا مع التنزل القرآني، مش مجرد ان بيتلى خطاب واحنا نسمع نفقه او لا نفقه، لا، هم عاشوه. القرآن كان ينظم لهم حياتهم بالتفصيل التعبدية. القول الثاني ان فرض عليهم صيام رمضان، والحقيقة هذه الاقوال ليس لها مستند يعتمد عليه، وانما هي اقوال لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين. والأقوال هذه تعتمد عادة على مرويات بني إسرائيل، لا تعتمد على نص ثابت عن رسول الله، لا يقولون قال رسول الله، وإنما عادة إيه خبرتنا بكيف كان حال بني إسرائيل وتاريخهم معروف. ولهذا قال البعض الآخر فرض عليهم صيام رمضان، وكان يأتيهم في البرد الشديد أحيانا وفي الحر الشديد أحيانا، فعلى عادتهم في التبديل والتغيير قالوا لو جعلناه في فصل لطيف، فاختاروا فصل الربيع وجعلوا الصيام في أشهر الاعتدال، صوم 12 ساعة في جو لطيف جميل، ونزود 10 أيام في الأول و10 أيام في الآخر، يبقى 50 يوم بدل 30 يوم، ونحن يعني كأننا بنعطي الله عز وجل. هذا التبديل والتغيير الذي حذرنا منه، حذرنا منه ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. اوعى تفتكر انك هتجبي على ربنا، ما ينفعش، الا ان يكون رجلا يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. واحد معتاد الصيام اثنين وخميس، واحد معتاد الصيام بيصوم معظم شعبان او كل شعبان، لا بأس. لكن لا، انا جاي قبل رمضان فعايز ازود يومين، لا يجوز، لا يجوز. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يطلع 30 يطلع 29 هو شهر كامل تام. فان غم عليكم فاكملوا العده 30، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحذير من البدعه، وان هذا الباب لما فتح عليهم بدلوا شرع الله وغيروه لعلكم تتقون. والتقوى هنا لها معنيان، المعنى الأول معنى خاص والمعنى الثاني معنى عام. المعنى الخاص في تقوى الصيام تتقي الأكل والشرب وجماع الزوجة، ونلحظ أن الثلاثة دول أصلا من الحلال الطيب. ربنا يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما من طيبات ما رزقناكم، الأكل طيب حلال كل. فيجي في الصوم يقول لك امتنع، فتتدرب على أن تمتنع عن شيء لك فيه حاجة بل لا غنى بك عنه لساعات محددة لتجاهد نفسك، عشان ما تبقاش شهواتك هي اللي بتقودك. كل ما تجوع هات الأكل، لا، أنا جوع وأمتنع طاعة لله، أنظر إلى أهلي فأشتهيهم فأترك ذلك طاعة لله، يبقى مباح حلال أصل حلال، فتمنع منه لتمنع نفسك عن الحلال في وقت الصوم حتى تتعود أن تقهرها. فإذا راودتك بعد ذلك عن الحرام تقول لها هيات، إذا كنت قد منعت نفسي عن الحلال وهو حلال طاعة لله، فكيف أخدم على الحرام وهو لا يرضي الله؟ كيف أقدم على الحرام وليس لي فيه حاجة؟ وده المعنى الثاني للتقوى وهو المعنى العام، لعلكم تتقون، تتقون سخط الله، تتقون غضبه، تتقون الوقوع في محارمه، تتقون ناره، تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وهذه إما تعود على ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، وإما أنها تعود على شهر رمضان، والحقيقة أن هذه أيام معدودات وهذه أيام معدودات. فلم يفرض الله علينا صوم السنة ولا صوم عدة أشهر من السنة، وإنما هو شهر واحد في السنة، واحد من 12. فقال أياما معدودات، والشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، أي 30 يوما، ويكون هكذا وهكذا وهكذا، أي 29 يوما. يأتي 30، يأتي 29. الرسول يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وأشار بيد الشهر يكون هكذا كما أشرت لكم. وقبض إبهامه في الثالثة ليقول أنه يأتي 29، وأضبط التقويمات والتقويم الهجري، التقويم القمري. ليه؟ لأن الخطأ فيه يتم تداركه في نفس الشهر، أما التقويمات الشمسية فالخطأ لا يتم تداركه أبدا، ولهذا يتفاوتون في حسابات التقويم الشمسية حسب نوع التقويم يختلفون. فنحن نرى في مولد المسيح من يراه في ديسمبر ومن يراه في 7 يناير. فهنا هذا التفاوت منين؟ حساب تقويم شمسي. أما التقويم الهجري، صوموا لرؤيته، رأيتم صوموا، لم تروا أتموا العدة. مسألة في غاية السهولة والبساطة، ولا محتاجة أمم ولا دول ولا استلسكوبات ولا خناقات ولا خلافات، في غاية البساطة. تجزئ الرجل في باديته وصحرائه، وتجزئ الأمة المتحضرة، مناسب للكل، أياما معدودات. ثم بين المولى تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مش مهم يصوم، فعدة من أيام أخر، يصوم أيام مساوية للأيام التي أفطرها، وسيتكرر هذا الحكم كما سيأتي. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية نسخت على أحد قولي أهل العلم، قال الله عز وجل واللي يقدر يصوم ولا يريد أن يصوم فليطعم مسكينا، هذا معنى وعلى الذين يطيقونه فدية. فكان الرجل يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مسكينا. وقوله فمن تطوع خيرا، يعني يطعم 2-13 أو يزود في إطعام المسكين فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام أفضل من الإطعام مع الفطر. وهذا حكم كان في أول نزول الآيات، ثم نسخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن القول الثاني أنه بقي الحكم في حق من يشق عليه الصوم، ومن يشق عليه الصوم دائما أبدا الشيخ الكبير، واحد عنده 70-80 سنة الصيام يصعب عليه، يصعب عليه الامتناع عن الطعام والشراب 15 و16 ساعة. هذا شيخ كبير ولا يستطيع أن يقضي في أي وقت، لأن خلاص الشيخوخة دي الداء الذي لا دواء له، الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ويقاس عليهم أو يدخل في هذا المعنى المريض الذي لا يرجى شفاؤه. ولهذا قالوا في المعنى الثاني للآية وعلى الذين يطوقونه، يطيقونه في قراءة يطوقونه، يعني يصومون بشدة، يصومون بعناء. ممكن الشيخ يصوم، ممكن المرة عجوز تصوم، والمرة هذا موجود، لكن ايه؟ يبذل جهدا كبيرا. والقاعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولهذا الشيخ الكبير يفطر. وانا بقول هذا كان احد الاخوه سالني قال لي بيتكلم عن الدعامه والقلب والجلطه والذبحه وبعدين بيقول لي يا مولانا الدكاتره كلهم قالوا لي لازم تفطر كانه بيشتكي يعني قلت له قولا واحدا تفطر ازاي يا مولانا ده رمضان هو رمضان مش صيام للمستطيع انت غير مستطيع لا انا هصوم يا مولانا هذا خطا بل قد يصل الى حد المعصيه لله عز وجل ولهذا سيدنا انس بن مالك وقد مات بعد التسعين دخل عليه اصحاب يزورونه في رمضان فدعا بالطعام حتى كمان ما بيفطرش بالسر بيعلم عملي فدعا بالطعام في النهار واكل ثم قال لم تعلمون اني ممن عذر الله قالوا بلى تعليم عملي كان في البيت امام الناس ليصل اليهم هذا الحكم وعلى الذين يطيقونه فديه هي الفديه طعام مسكين والفديه في غايه السهوله الفقهاء يقولون نص صاع نص صاع من الطعام نص صاع قمح نص صاع قمح نصف صاع يعني حفنين رز هذا يجزئك وإن كان في زماننا هذا وذا القول الآخر لا لابد أن يطعم من أوسط ما يأكل كما قال ربنا في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من أفضل ما تأكلون منه وتطعمون أهليكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أي زاد في إطعام المساكين في الكم والقدر فهو خير له لكن وأن تصوموا إيه خير لكم إن كنتم تعلمون ثم جاء الأمر بصيام رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولما أسأل السؤال يعني إيه أنزل فيه القرآن القرآن يا أخوانا نزل على مدى 23 سنة من أول اقرأ لحد آخر آية في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزل منجما مفرقا في المكي وفي المدني في الحضر وفي السفر في الليل وفي النهار نزول القرآن لم يكن له وقت محدد فكيف نفقه قول الله الذي أنزل فيه القرآن اللي قالوا القرآن نزل في رمضان اضطروا انهم يحددوا هذه المسألة فيقولوا ابتدأ نزوله في رمضان ودي حقيقة اقرأ نزلت في رمضان اول ما جاء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان عبد الله بن عباس في تأويله قال انزل القرآن جملة واحدة من عند الله الى بيت في السماء الدنيا يقال له بيت العزة ثم اخذه جبريل من السماء الدنيا من هذا البيت منجما مفرقا بأمر الله فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على مر الشهور والأيام والسنين على مدى 23 سنة يبقى أنزل جملة في ليلة القدر في رمضان وهذا قول ابن عباس القول الثاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني أنزل القرآن في فضله وشرفه هو في شهر زي رمضان في شهر مذكور في القرآن غير رمضان وده مثل قول الله تعالى لخطاب النبي وإنه لذكر لك ولقومك أنت يا محمد وقومك من العرب شرفت بذكركم في القرآن وكذلك شهر رمضان شرفه الله فأنزل القرآن في فضله وشرفه إذا أنزل فيه القرآن يعني نص القرآن على فضيلته وعلى شرفه وهل هناك فضل أعظم من أن ينزل القرآن في فضله وشرفه والقولين ما فيش بينهم تعارض نزل فيه القرآن ثم فرق بعد ذلك ابتدأ نزوله في رمضان وكذلك أنزل القرآن في فضله وشرفه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس القرآن كتاب هداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن وبينات من الهدى، مش هداية عامة وخلاص، ده فيه هداية تفصيلية، افعل ولا تفعل. عشان كده في 90 خطاب يا أيها الذين آمنوا، في كل خطاب في أمر أو نهي، في حكم شرعي. وبينات من الهدى يعني أجزاء قطع واضحة بينة من الهدى، من يعمل بها يهديه الله إلى صراط المستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، أي الفرق بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، فهو فرقان. ولا شك أن من أسماء القرآن الفرقان، لأن الله يفرق به بين المؤمن والكافر، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه الله ولا يرضاه. فمن شهد منكم الشهر، أي من أدرك رمضان صحيحا مقيما، طبعا مؤمنا مسلما، صحيحا يعني غير مريض، مقيما يعني غير مسافر. فمن شهد منكم الشهر صحيحا مقيما فليصمه، اللام هنا لام الأمر وجوبا، فليصم. وعشان كده العلماء قالوا طب لو أدرك الشهر وبعدين سافر، أدرك الشهر وبعدين مرض، لا خلاف أنه لو مرض يجوز أن يفطر، لكن سافر كان سيدنا علي يقول لا يصوم لأنه أدرك الشهر المقيم. جمهور أهل العلم قالوا لا، يصوم ما أدركه مقيما وله أن يفطر إذا سافر. وأنا عايز أقول إن آيات الصيام من الآيات المهمة جدا اللي بتورينا السعة في الفهم والفقه عند الصحابة، اختلفوا في دلالات أحكام كثيرة وآيات كثيرة، معناها نتكلم في 3 آيات. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا، الحكم تكرر اهو عشان ما حدش يقول ده نسخ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تيسير على المريض، تيسير على المسافر. ولم يبين لنا القرآن حدا للمرض، ولم يبين لنا القرآن حدا للسفر، وإنما كل ما هو مرض يدخل في معنى الآية. ولهذا كان خلافهم الكبير في معنى المرض وفي معنى السفر معروف مشهور، حتى أن بعضهم يقول أي مرض يجوز أنك تفطر، يجوز أنك تفطر. والبعض يقول لا، المرض الذي يخشى عليه من الصيام، يخشى على صاحبه من الصيام فيزيد المرض أو يتأخر الشفاء. اجتهادات. الآية تسمح بهذا وتعطي الفقهاء هذه المساحة الواسعة. والصحابة يا أخواننا ما فيش اجتهاد قال به إمام من الأئمة إلا وله أصل عند بعض الصحابة. نقول إحنا قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك، دول كانوا نقلة لاجتهادات الصحابة. عشان كده لما ترجع لكتب التفسير المعتبرة بالمأثور تجد رد القول إلى صاحبه الأول من الصحابة، ثم يقول هذا اختيار الشافعي، هذا اختيار أبي حنيفة، هو اختار هذا القول، مش أحدثه، مش أنشأه، مع أنه إمام مجتهد. وهكذا كان أئمة أهل الدين لا يخرجون عن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا التيسير، هذه السهولة، هذا اليسر، سمة هذه الشريعة السمحة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يريد الله أن يشق عليكم ما يفعل الله بعذابكم. يريد الله بكم اليسر، التيسير، رفع الحرج. لا يريد بكم العسر، لا يريد أن يشق عليكم. ولتكملوا العدة، تكملوا الشهر، ولتكملوا العدة، أمره، ولتكبروا الله على ما هداكم. الآية نص في تكبيرات ليلة العيد، التكبير فرحا، التكبير سرورا، إن الحمد لله ربنا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم ترشدون. طريق الرشد، طريق الهداية، بعيدا عن الغي والضلالة، تسيرون على المنهج الذي يريده الله، على المنهج الذي يحبه الله. ولأن الصوم محل لاستجابة الدعاء، جاءت آية الدعاء بين آيات الصوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والرسول يقول للصائم دعوة لا ترد عند فطرة، هذه الرواية الأشهر، وفي لفظ آخر حتى يفطر، حتى يفطر يوم الصائم كله محل لاستجابة الدعاء من الفجر للمغرب حتى يفطر. القول الآخر حين يفطر، يعني عند الإفطار، سواء بقى أكلت فتدعو، لسه ما أكلتش تدعو، تدعو أنت بتاكل. كل هذه مسألة سهلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الصحابة سألوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، نرفع صوتنا. ولما رفع صوتهم بالتكبير مرة قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هو أقرب إلينا من متناول أيدينا، أقرب إلينا من حبل الوريد، كما قال ربنا عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداع. من دعا أجابه ربه، مش لازم يحقق له الطلب، قد يكون مصلحته في تحقيق الطلب فيتحقق، وقد يكون مصلحته في تأخير الإجابة فيدفع عنه من السوء مثلها، أو يدخر له الأجر يوم القيامة. قد يكون الضرر في الاستجابة فيمنعه عنه، بل قد يريد الله عز وجل أن يسمع إلحاح عبده في الدعاء فيؤخر عنه الإجابة. ولهذا قال الرسول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل يا رسول الله؟ يقول دعوت فلن يستجب لي فيترك الدعاء، يبقى ده استعجل ضيع نفسه. كان عمر بن الخطاب يقول إذا نكثر، طالما ما من دعوة إلا مستجابة على نحو من الأنحاء، إما أن يستجيبها الله، وإما أن يدخرها لك ثوابا في القيامة، وإما أن يدفع عنك في الدنيا من السوء بمثلها. قال عمر إذا نكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر، فليستجيبوا لي بالطاعة، وليؤمنوا لي بالانقياد واليقين لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، كلام في غاية اليسر، في غاية السلاسة، في غاية الوضوح. تبقى الآية الأخيرة في آية الحلم، ما أحله الله بالليل وكيف نعرف وقت الصوم، بينه ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للعمل بما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نهر الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحل لكم ليلة الصيام. تذكرنا قصة ذلك الرجل الذي صام يومين متتاليين فوقع في النهار مغشيا عليه، فساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر بن الخطاب باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دخلت بيتي فرأيت ريحا طيبة، شممت ريحا طيبة فاختنت نفسي فواقعت امرأتي. فقال: أنت يا عمر؟ أنت يا عمر؟ فقام رجال وقالوا: والله ونحن فعلنا يا رسول الله. الصحابة ما كانوش جيل معصوم يا أخوانا، ارتكبوا معاصي في رمضان. كان ممنوع عليهم في الليل زي ما قلنا الأكل والشرب بعد العشاء وجماع الزوجة بعد العشاء، لكن بعضهم ضعف ما قدرش، لكن كانوا من التوابين، كانوا يسرعون إلى التوبة، يسرعون إلى الإنابة. الرسول يقول: أنت يا عمر؟ فيقوم بعض الصحابة يقول: والله قد فعلنا يا رسول الله. فينزل الحكم من فوق سبع سماوات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وفيها وكلوا واشربوا. فأحل الله جماع الزوجة بالليل، وأحل الله الأكل والشرب بالليل، اللي انت عايزه، الصيام فقط بالنهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث المراد به هنا الجماع، وإن كان معنى الرفث يطلق على الكلام عن الجماع، عن مقدمات الجماع حتى في الهزار، كل هذا يسمى رفث، كما قال ربنا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. فالرفث هنا الكلام، لكن في الآية الرفث الجماع. أحل لكم، لأن الله حيي كريم يكني، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. دول الحلال الطيب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تفضون إليهن ويفضون إليكم. لا تعرف علاقة أبدا في البشر كعلاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا كان معلوم، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما أعظم هذا الجيل، والله ما عاتبهم الله، ما وبخهم الله، بل غير الحكم تخفيفا وتيسيرا. وكان هذا رحمة بنا، رحمة بنا، نحن أخذنا الأحكام الجاهزة في التيسير والتخفيف. لكن انظروا إلى قوله سبحانه: فتاب عليكم، أخطأتم اختنتم أنفسكم تاب الله عليكم. من يأتيني بمنشور توبة من عند الله إذا أنا أخطأت أو أذنبت؟ هذا لا يكون إلا لذلك الجيل المفضل، الجيل المكرم، الجيل المشرف، الجيل اللي بيطعن فيه النهاردة أسفل خلق الله يطعنون فيه. جيل زكاه الله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. والمباشرة يراد بها الجماع، وتطلق على ما دون الجماع، القبلة والحضن وغير ذلك، كل هذا مباشرة، لكن المراد في الآية الجماع. فالآن باشروهن، أي بالليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني إيه وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قال لك الولد، وهو العلاقة بين الزوج والزوجة من أهم مقاصدها أن يرزقك الله الولد، والولد الصالح. وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال بعض أهل العلم وابتغوا ما كتب الله لكم من قيام رمضان، اوعوا تنسوه، وقيام ليلة القدر. مش ربنا أباح لك بقى يبقى تقضي ليل الصيام كله أكل وشرب ورفث. لا تنسى إن الرسول سن لنا قيامه، وأن في ليلة خير من ألف شهر، من أدركها فأحسن التعبد لله فيها كان بعمره كله. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي التماس الليالي المباركة ومنها ليلة القدر، وكلوا واشربوا. الأمر هنا على الإباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وبعض الصحابة أول ما سمع الآية عمد إلى خيط أبيض وخيط أسود وحطه تحت المخدة تحت الوسادة، وظل يقوم من النوم يأكل ويشرب ومش شايف، مش قادر يميز، مفيش مصابيح، في ظلمة، مش قادر يميز بين لون الحبلين أو الخيطين، لحد ما شقشق النار قوي يعني، فبدأ يميز. فلما قال ذكر ذلك للنبي عدي بن حاتم قال إن وسادك العريض، إنه بياض النهار وسواد الليل. ولهذا الفجر يا أخوانا، علامة الفجر الصادق إيه؟ انظر إلى مشرق الشمس بالليل، انظر إلى مشرق الشمس في جهة الأفق الشرقي، سترى خط طويل بين السماء والأرض، خط في الأفق، خط طويل أبيض، هذا الخط هو الفجر الصادق. قبله بساعة أو بساعتين أو بنص ساعة بيطلع خط تاني أبيض. الرسول قال عامل زي ذنب السرحان، عامل زي دير الدقيق الثعلب، يبقى لافف كده. لا، ده الفجر الكاذب، ما تنخدعش بيه. هذا الخط مش معناه ان النهار طلع، ده مجرد خط ضوء موجود في السماء في ناحية الشروق، انما الناحية الثانية الغربية ناحية الغروب تلاقي الدنيا مظلمة وظلمة تامة. وتستطيع ان انت تختبر هذا حتى بعد ما تصلي الفجر، تحاول تطلع وتبص للسماء وتتعرف. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. لما عمل الحبلين ربنا قال لهم من الفجر، ما قالوش يا جاهل يعني مش فاهم، لا، قصد الله مراد الله من ضوء الفجر، من الفجر. ولهذا قالوا تأخرت نزول كلمة من الفجر فنزلت بعد ذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم ابتدأوا الصوم، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل مش معناه الظلام، لأن ظلام الليل هو إيه؟ غسق الليل. غسق الليل يعني ظلام، لكن الليل بيبدأ والنهار أنت شايف الرؤية. لكانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون من المسجد فيبصر الواحد مواقع نبله، يعني لو بيرمي بالنبلة كده يشوف الهدف اللي بيصيبه، يشوفه كويس في ضوء لسه في نهار. عشان كده مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي في سيره في سفره، فقال لخادمه انزل تجدح لنا، هدأ المية الباردة اللي انت عاملها في الفخار او عاملها بطريقة الزمزمية اللي عليها الغلاف اللي عشان المية تبرد، ويلا حط التمر حاجة حلوة كده، اخلط لنا خلطة حلوة عشان نفطر عليها. فالخادم بص كده وقال له عليك نهار، هعمل ليه دلوقتي؟ هتسخن يعني، مش هتدلنا متلجة، لسه في نار. فالرسول سكت، مشوا شوية، قال له انزل فاجدح لنا. فبص برضو الخادم وقال له ايه؟ لسه نهار طالع. فالرسول سكت. في التالتة قال له انزل فاجدح لنا، فقال له لسه النهار طالع. قال له اذا غربت الشمس منها هنا، إذا غربت الشمس منها هنا ناحية الغروب، وأقبل الليل منها هنا، الظلمة بتيجي من ناحية المشرق بدري وتبقى ناحية المغرب في احمرار بسبب غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم. خلاص أنت أفطرت، تاكل بقى ما أكلتش، أنت بقيت مفطر. يعني لو واحد فرضنا ما كلش أخر أكله ساعة ولا حاجة، أولا هو خالف السنة في تعجيل الفطر، لكن هو خلاص بقى مفطر، انتهى يوم الصوم. طبعا ما عدا ما كان مسموحا به للنبي صلى الله عليه وسلم من الوصال، وقد نهينا نحن عن الوصال. إما إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا هو بداية الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الرسول سن لنا سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فكان بعض الناس يخرج عشان يقضي حاجاته في الحلاء، يخرج عشان يجيب زاد من بيته، البعض كان يروح البيت فتروق له امرأة زوجته فيباشرها بالليل، يجامعها بالليل، فرب إذا قال لا أنت معتكف، والمعتكف لا يجوز له سواء بقى صايم بالنهار أو بيصلي بالليل ده معتكف. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن باشر امرأته وهو معتكف في المسجد فسد اعتكافه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. شوف ربنا حط لنا حدود وموانع ازاي، تلك حدود الله فلا تقربوها، اوعى تقرب، خليك دايما بعيد شوي، فلا تقربوها. في آيات الطلاق قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تمطش عليها وتعتديها، هنا فلا تقربوها ما تقربش منها. كذلك يبين الله آياته للناس، هي دي البينات من الهدى والفرقان. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم رد ضالهم، اللهم رد ضالهم واهد حائرهم، اللهم اجمعهم واجمع شملهم برحمتك ومنتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.